الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للبريات. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، في حلقة متجددة من برنامجكم العرجون القديم. عنوان حلقتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى الفقه في الدين، نقف فيها على إطلالة على فضل هذا العلم ومسيرته ومسيرة رجاله وأشهر مراحله، وننتقل بإذن الله تعالى بعد الإجمال إلى التفصيل مع مسائل فقهية متفرقة في العبادات والمعاملات، نبين أدلتها ونوضح مقاصدها ونقف على أحكامها بإذن الله تعالى. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم العرجون القديم. كما عودناكم مشاهدين الكرام في كل حلقة وفي مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بمدينة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. حياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا بكم في هذه الحلقة.
حياكم الله سيد وائل، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق.
في هذه الحلقة بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ سوف نتحدث عن الفقه في الدين، ونود في مطلع هذه الحلقة أن تحدثونا عن فضل الفقه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الدين في جملته أعظم ما شرعه الله عز وجل لنا، بمعنى أن الإنسان كلما كان قريبا من هذا الحماء كان قريبا من الله، ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الفقه في الدين هو الفهم فيه والفطنة والتوصل بمعرفة ما هو غائب برؤية ما هو مشاهد. والأسلوب والاستعمال القرآني لكلمة فقه نراه دائما يؤكد على المسائل الخفية. الله عز وجل قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يدل على أن هناك شيء خفيا. وهذا الأصل كذلك في لغة العرب، اللغة تساعد على القول بأن المراد بالفقه الفطنة والفهم والذكاء، لكنه المراد عند أهل الاصطلاح هو فهم الأحكام التكليفية، الأحكام الشرعية التي أنزلها الله عز وجل على عباده. والسابقون كانوا يرون أن الفقه أكبر وأجمل في اللفظ مما يستخدمه المعاصرون، فإن بعض أهل العلم من المعاصرين قد لا يريد به علم العقائد، لكن الفقه في الدين إذا أطلق يراد به علم العقائد وعلم العبادات والمعاملات والأحكام، سائر ما يتعلق بدين الله. قال الله عز وجل: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وحسبك به شرفا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فليس المقصود من الناس أن يحفظوا المتون ويقفوا عندها، وإنما الفضل والشرف والرفعة لمن يفقه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من تلكم المتون. ولهذا قال نبينا: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قد يحفظ الإنسان الحديث، قد ينقله، قد يشهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقوله، ثم يأتي ذلك الصحابي الذي أخذه من فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرطب إلى غيره من الصحابة، فيكون لدى الصحابي الذي لم يحضر ذلكم اللقاء ولكنه سمع من أخيه قول النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون أفقه في فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القول. نعود فنقول: كفى بالفقه شرفا أن الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والمراد دين الإسلام.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ نود أن نتحدث أكثر عن الفقه رجالا ومراحل وأطوارا.
مر الفقه الإسلامي بأطوار عديدة، لكن من أعظمها أنه في عهد النبوة كان يؤذن لبعض الصحابة أن يفتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر شاهد بين أظهرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ظهر بعض الصحابة أكثر من غيره في الفقه في الدين والجرأة على الفتيا على علم. من أشهر أولئك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، أبو الدرداء. ثم جاء جيل الكبار، جيل ابن عباس رضي الله عنهما بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أنا أتكلم سريعا حتى لأن المراحل تطول. ثم جاءت مدرسة الفقهاء السبعة في المدينة، وهي مدرسة حديثية، وقد عرف بعض أهل العلم فيها بأنهم يعتمدون على الأكثر أكثر. وأعظم رجالات هذه المرحلة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم جاء ظهر في العراق أبو حنيفة، أسس لمدرسة الرأي لأن الحديث كان قليلا في العراق، فكان يتحرج أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه من يأخذ الحديث كل أحد، ولم يكن الحديث في قوته كما يكون في المدينة، وقد كانوا يقولون إن الحديث إذا خرج من المدينة أصابه شيء من الضعف وليس الأمر على إطلاقه، لكن المقصود ظهرت مدرسة الرأي حتى توازن مدرسة الحديث التي ظهرت في المدينة. من أشهر أئمة مدرسة الحديث الإمام مالك رحمه الله، وأبو حنيفة يعد إن صح التعبير أول من أسس لمدرسة الرأي، وإن كان هو مأخوذ على يعني سياقه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه، وإن كان لم يره. أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه لما أسس مدرسة الرأي جاء بعد ذلك الشافعي، فالشافعي لقي مالكا وهو إمام مدرسة أهل الحديث، ولقي محمد بن الحسن وهو تلميذ أبي حنيفة إمام مدرسة أهل الرأي، فأخذ الشافعي يحاول قدر الإمكان أن يجمع ما بين المدرستين، وإن كان كذلك محمد بن الحسن يحسب له أنه كان يميل أحيانا في بعض فتاويه إلى مخالفة أبي حنيفة والأخذ بكلام أهل الحديث. ثم ظهر الإمام أحمد رحمه الله وهو آخر الأئمة الأربعة المتبوعين ظهورا، فكان يعتمد على مدرسة الحديث فرفع لواءها أكثر من غيره، وإن كان أخذ مسائل من محمد بن الحسن قرأها واطلع عليها وكان يفتي بها، فلما يسأل يقول هذا ما أخذته من مسائل من محمد ابن الحسن الشيباني الذي قلنا إنه تلميذ أبي حنيفة رحمه الله. هذه المدارس تسمى الأئمة الأربعة المتبوعين لأن تلاميذهم بعد ذلك نشروا علمهم في أصقاع الأرض. بعد ذلك ظهر علماء وظهر في زمان هؤلاء الأربعة علماء، لكن لم يكتب لعلمهم أن يبقى، بمعنى لم يكن لهم طلاب ينشئون مدارس تبعا لهم. إبراهيم النخعي، الليث بن سعد، الأوزاعي، هؤلاء علماء كبار، بعضهم كان في زمن الأئمة الأربعة، بعضهم متقدم بعضهم متأخر، لكن لما عندما يقول نقول اليوم اتفق الأئمة الأربعة نقصد أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وهنا ينبغي أن يقال عندما يجتمع الأئمة الأربعة على قول لا يعني إجماع الأمة، قد يخالفهم بعض العلماء، فإجماع الأئمة الأربعة لا يعد إجماعا يلزم الأمة قبوله. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة لا يعني فقط اجتماع الأئمة الأربعة، لا بد من إجماع أهل العلم في زمان بعينه كلهم، وهذا لا يكفي، يعني لا يكفي قول الأئمة، بل قال العلماء لو اجتمع الشيخان أبو بكر وعمر على مسألة قال بها لا يعد ذلك إجماعا، فكيف بالأئمة الأربعة؟ من باب أولى. جميل. ثم ظهر علماء في كل حقبة، لكن بعض العلماء قد يكون متعلقا بالحديث فيشرح فيكون له حظ من الفقه، كما نرى عند النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، وقد يظهر في الفقه في المذهب نفسه علماء أئمة كبار يؤخذ عنهم، كما ظهر المزني في مذهب الشافعي، والبيهقي في مذهب الشافعي، كما ظهر الأثرم والخلال في مذهب الإمام أحمد، وظهر بعض العلماء في مذهب الإمام مالك ومذهب أبي حنيفة، ظهر أئمة كبار، هذا يجيد شيئا، هذا يقل، هذا يرتفع، هذا يتعلق بالكتب. نرى الطحاوي رحمه الله يؤلف معاني الآثار شرح عظيم على آثار النبي صلى الله عليه وسلم، نرى البيهقي يؤلف السنة الكبرى ولو عليها تعليقات جيدة، نرى بعد ذلك ابن قدامة يأتي فيؤلف المغني وهو من أعظم كتب الفقه الإسلامي الموجودة بين أيدينا. مضى الفقه على هذه الناحية حتى ضعفت الأمة سياسيا، فكما انتشر الضعف السياسي انتشر جاء التقليد، فأصبح الناس يكثرون من التقليد، كل يتبع إمامه دون أن ينظر إلى رأي الآخرين ويتعصب لهذا الرأي. حصل في الأمة نزاعات فرق، ثم ظهرت بعد ذلك ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، أحيا الروح في الفقه الإسلامي. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه علم فرد وإمام جهبذ له يد الطولة في الفقه الإسلامي بمجمله في العقائد وفي المعاملات والعبادات والأحكام، وأسس لمدرسة قوية، لكنه مع ذلك لا يعد إماما متبوعا بمعنى أنه مثل الأئمة الأربعة، لا يعني أنه أقل منهم شأنا، قد يكون أقوى منهم في أشياء وأقل منهم في شيء آخر، لكن أقصد ليس له مذهب مستقل، لا يقال أن له مذهب مستقل، وإن خالف رحمة الله تعالى عليهم الأئمة الأربعة في بعض المسائل من أشهرها في الطلاق. ثم ظهر ابن القيم، ثم ما زالت الأمة حتى انتهى إلى عصرنا هذا، رأينا أدركنا كلنا جميعا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والعلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وما زال في الأمة الحمد لله فقهاء يعني يثرون الساحة الفقهية ككثير من هيئة كبار العلماء في بلادنا، وبعض علماء الأزهر الشريف، بعض علماء الأردن، بعض علماء دول الخليج، بعض علماء المغرب العربي سواء في تونس أو في الجزائر أو في المغرب أو في موريتانيا، كل دور الإسلام دور علم لا نقول إن الإسلام منحصر في إقليم دون إقليم.
جميل. نود أن ندخل في التفاصيل. نعم. فضيلة الشيخ. نعم. كما وعدنا مشاهدنا الكرام في عدد من المسائل ونقف عليها. نود أن نقف عند المسألة الأولى فضيلة الشيخ عند الجلوس للتشهد الأول في الصلاة مع التفصيل.
الجلوس للتشهد الأول في الصلاة نعلم جميعا أن الصلاة من أعظم أركان الدين بل هي الركن الثاني بعد الشهادتين. والعلماء استقراء لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره في قضية الصلاة خلصوا إلى أن بعض أفعالها وأقوالها قد يسمى ركنا، وبعضهم اصطلحوا على تسميته واجبا، وبعضهم اصطلحوا على تسميته سننا. فجاءوا إلى الأركان فقالوا إن من تركها سهوا أو عمدا تبطل صلاته، ومن ترك الواجب عمدا تبطل صلاته، لكن من تركه سهوا يجبر بسجود السهو. واتفقوا على أن ما أجمعوا على أنه سنة، فإن تركه عمدا أو سهوا لا تبطل به الصلاة ولا يتعلق به سجود سهو.
الإجمال.
هذا من حيث الإجمال. نأتي الآن إلى قضية الجلوس للتشهد الأول. أصلا متى يكون؟ يكون في الصلاة التي فيها تشهدان، وهذا يكون في جميع الفروض الأربعة باستثناء صلاة الفجر. هذا يقع في الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد الركعتين الأولوين. ماذا يكون حال المسلم قبلها؟ يكون ساجدا. عندما يكون المسلم ساجد ينتصب قدمه، ينصب القدمين. إذا رفع اليمنى تبقى على حالها واليسرى تفترش، هذا حال القدمين، حال الرجلين. بقينا في حال اليدين. اليسرى تبقى اليد اليسرى على القدم، على الرجل اليسرى على الركبة، تلقم، تلقم الركبة اليد، بمعنى هكذا، يعني هذا شيء معروف، يضع الإنسان كفه على ركبته اليسرى. بقينا في اليمنى. اليمنى دلت الأحاديث الصحيحة عن وسلم أنه كان يعقد الخنصر والبنصر هكذا.
عقد
الخنصر والبنصر تثنى. بقينا في الثلاثة، الإبهام والسبابة والوسطى. الوسطى والإبهام تحلق، فلا يبقى إلا السبابة، لأن الخنصر والبنصر ضم. بقينا في الإبهام والوسطى حلق، بقينا في السبابة. هذه توضع على
الركبة اليمنى،
على القدم، على الرجل اليمنى دون الركبة،
دون الركبة،
دون الركبة بقليل.
جميل.
دون الركبة بقليل. نعم. ويشير بها. هذا الحالة الفعلية، الوضع.
نعم.
القدم اليمنى منتصبة واليسرى مفترشة، واليسرى اليد اليسرى ملقمة، ملقمة الركبة اليسرى، واليد اليمنى على الركبة. نعم. كما قلنا عقد الخنصرة والبنصرة وحلق بالإبهامة والوسطى وأشار بالسبابة. ماذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ وأصح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول حديث عبد الله بن مسعود. من عبد الله بن مسعود؟ من هذيل، قبيلة عربية معروفة، وقد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بوفرة العلم، ولما قال خذوا القرآن بدأ به، فلا جدال في علو كعبه في العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذيل قبيلة معروفة، في ديوان شعر يسمى ديوان الهذليين. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال فليقل، لما قال عليه الصلاة والسلام فليقل، فهم بعض العلماء كما هو مذهب الإمام أحمد أن الجلوس للتشهد الأول من الواجبات لقول عليه الصلاة والسلام فليقل. ماذا نقول؟ علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. كيف علمنا؟ علم عبد الله المسعود، وعبد الله المسعود من الصحابة، والصحابة مؤتمنون على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال علمني وكفي في كفيه، وكفي في كفيه. القرب من المتعلم يزيد في العلم، القرب بدنيا من المتعلم يزيد في العلم. أنا كنت أقول للناس في دروسي التي أدرسها في المساجد، لا تضع أمامي شيء حتى لا يحال بيني وبين الطلاب، كلما كانوا قريبين إلى الكرسي الذي يدرس عليه كان أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله المسعود يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول وكفي في كفي،
في كفي.
وهذا قرب حسي ومعنوي في آن واحد. قال عليه الصلاة والسلام قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. نأتي للتفصيل. التحيات جمع تحية.
تحية.
ما المراد بالتحية؟ اختلف العلماء، قيل البقاء، وقيل الملك، وقيل الكلم الطيب. ما الذي دفعهم إلى أن يقولوا الملك والبقاء والسلامة؟ العرب تقول كما قال زهير بن أبي سلمة ولكل ما ناله الفتى نلته إلا التحية. اختلفوا في قول زهير نلته إلا التحية. ماذا يقصد؟ قال بعضهم إلا الملك، وعندي هذا بعيد، لكن جرت العادة قديما في العرب أنه لا يحيى التحية الحق إلا الملوك، فيقال له أبيت اللعن، أنعم صباحا. لهم في الفارسية كانوا يقولون، يعني أنا لا أحسن الفارسية فلا حاجة أن نقلدهم، لكن المعنى في ترجمة لكلامهم ذكره ابن قتيبة باللغة العربية ماذا يقولون بالفارسية، يعني مر عليك 1000 عام أو لعلك تعيش 1000 عام، يعني كان يقولون لملوك ما كذا، كما نقول نحن الآن مثلا طال عمرك يا طويل العمر، هذه تحية الملوك منذ أن كانت الدنيا، يعني لا غضاضة فيها. ما المعنى التحيات لله؟ كأن المعنى كل ما يحيى به الملوك يجمع ويعظم ولا يستحقه حقا إلا من إلا الله، هذا المقصود بالتحيات، هذا على أحد الأقوال. والصلوات جمع صلاة، هل هي الصلوات 5؟ هل مزيد عليها؟ هذا فيه نظر عند العلماء. والطيبات، من مراد بالطيبات؟ كلمة طيب في اللغة تختلف بحسب ما قيل، لما تقول صعيدا طيبا يعني طاهرا، لما تقول طعاما طيبا يعني لذيذا، بحسب ما يوصف بها. لكن قال النسفي رحمه الله وقال غيره أنه الأفضل أن يقال إن التحيات المراد بها العبادات القولية، والصلوات المراد بها العبادات الفعلية، وتحيات الله الصلوات، والطيبات العبادات المالية، فتصبح العبادات القولية والفعلية والمالية كلها لله. هذا قول الإمام النسفي رحمه الله. والذي يظهر لي أن المعنى العام أن مقام الإجلال والكمال والسلامة من كل نقص لا يليق إلا بالله، ويصبح هذا المعنى تحيات لله والصلوات والطيبات. لما قال هذا عليه الصلاة والسلام وهو يعلم عبد الله بن مسعود، هذا حق الله ولا ينبغي أن يقدم على حق الله حق أحد، والإنسان يرزق التوفيق إذا رزق هذا الفهم أنه لا يقدم على حق الله حق أحد، بل لا يشارك حق الله حق أحد كائنا من كان، ويبدأ الإنسان حياته في تقديم من قدمه الله وتأخير من أخره الله، سيسعد حتى وهو يتعامل مع الناس. الكلمة الطيبة العليا المثلى التي يمكن أن تقولها دعها لوالديك، أقل منها اجعلها للقرابة، أقل منها اجعلها للصديق للجار، لكن لا تجعلها كلها، تجعلها كلها في حالة واحدة. كما قدم الله قدم، كما أخر الله أخر، وهذا علم عظيم يورث من الكتاب ويورث من السنة. المقصود هذا حق الله. حديث المسيء صلاته عندما صلى قال رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا، العلماء يأخذون قضية أحكام الصلاة منه، هذا حق، لكن أعظم ما ينبغي فهمه أن هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فقبل أن يبدأ بالسلام على النبي وقبل أن يجلس مع الصحابة وقبل أن يسألهم عن حالهم بدأ بحق الله فصلى، فرقب النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فرأى أنه لا يحسن أن يصلي، فأخذ يبين له كيف يصلي. هذا الرجل رضي الله عنه رغم أنه لا يحسن أن يصلي لكنه أحسن كيفية يتعامل مع الله، فلما دخل المسجد بدأ بحق الله قبل أن يأتي حلقة فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يحصل منا الآن؟ أنت يدخل أحدنا المسجد فيرى أحد الأفاضل العلماء وحق له أن يعني يجل أن يمدح أن يسلم عليه، فيأتي فيصافحه ويسلم على رأسه، ثم يصافح على بقية أهل الحلقة، ثم يسألهم عن أحوالهم، ثم يسألهم كيف أنتم، ثم يقول قبل أن يجلس انتظروني لحظتين حتى أصلي ركعتين تحية المسجد. وهذا مما لا ينبغي فعله، ويبدأ أولا ما ينبغي فعله، يبدأ أولا بتحية المسجد ثم بعد ذلك يأتي للحلقة يسلم على الشيخ يسألهم عن حالهم كما يشاء، كمن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي القبر الطاهر الشريف، يا خير من دفنت في القاع يعظمه، فطاب من طهبهن القاع والأكم، ونفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفا وفيه الروح وفيه الطهر والكرم، كل ذلك حق، لكن قبل ذلك صلي ركعتين تحية المسجد لله، ثم أتي قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وصاحبه وسلم عليهما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استأذنكم في فاصل شيخنا الفاضل، فاصل ونواصل معكم بإذن الله تعالى. العرجون القديم مشاهدين الكرام، فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية في العرجون القديم، وحلقتنا لهذه الليلة بإذن الله تعالى والتي نتحدث فيها عن الفقه في الدين مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة وضيفنا الدائم. حياك الله فضيلة الشيخ مرة أخرى. فضيلة الشيخ نود أن نستأنف الحديث أيضا عن الحديث عن التشهد الأول.
نعم انتهينا إلى الحديث عن قولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أن يقولوا التحيات لله والصلاة والطيبات، وقلنا هذا حق الله. ينتقل بعد ذلك المسلم في دعائه إلى حق النبي صلى الله عليه وسلم، فشرع نبينا عليه الصلاة والسلام أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهو أولى الناس بأن يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، فرفيع مقامه وجليل مكانه مما لا يجهله مسلم ولا يحتاج إلى الاستفاضة بالحديث عنه. ثم نقول السلام علينا، وحق النفس لا يقدم عليه حق أحد إلا حق الله وحق رسوله، قد انتهينا منهما. فيقول السلام علينا، ثم يأتي على قول وعلى عباد الله الصالحين. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنكم إن قلتم هذا، يعني وعلى عباد الله الصالحين، شملت كل عبد صالح في السماء والأرض. لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ لأنهم كانوا قبل ذلك، أي في التشهد الأول قبل أن يعلمنا وسلم هذا التشهد، كانوا يقولون السلام على ميكال، السلام على جبريل، وقد علمنا أنه محال عليهم أن يحصوا الملائكة.
نعم.
وهذا يتكلفون شيئا لا يطيقونه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال أحد العلماء، قال ينبغي على المؤمن عندما يقول هذا أن يستحضر الملائكة والأنبياء والصالحين حتى يكون لفظه موافقا لقصده، حتى يكون لفظه موافقا لقصده. فعندما يقول الإنسان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يشمل هذا الملائكة في السماء، يشمل الأنبياء، يشمل كل عبد صالح. والصلاح منزلة عظيمة سألها الأنبياء ربهم. الله جل وعلا قال عن نبيه يوسف ربي أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وقال في حق سليمان وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وقال عن خليله إبراهيم وإنه لمن الصالحين، وقال وإسماعيل واليسع، وقال وكل من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا، وكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين في سورة الأنبياء. المقصود أن الصلاح مطلب عظيم. فهنا نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم نختم بالشهادة. وانظر إلى التنوع في الخطاب النبوي، لما سلمنا على النبي قلنا السلام عليك أيها النبي، لم نقل الرسول. هنا عندما نتشهد نقول نشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا نقول نبيه لأننا قلنا النبي قبل قليل، فلا نكررها، لكن نقول السلام عليك أيها النبي، ثم نقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قدم لفظ العبودية على لفظ الرسالة، لأنه لا مقام باتفاق العلماء أجل ولا أعظم ولا أرفع من مقام العبودية، بدليل أن الله لما أثنى على نبيه في أعظم مقامات حاله في الدنيا ومقام الإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأعظم أحواله كذلك عليه الصلاة والسلام وهو يتنزل عليه القرآن، والله قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فقال هنا وأشهد أن نقول هنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول، تكلمنا عنه من ناحية الإجمال قولا وفعلا.
نعم. سألتكم فضيلة الشيخ أن نبقى أيضا في الحديث عن الصلاة. نعم. ونود أن نتحدث عن محور آخر، قوله عليه السلام اقتلوا الأسودين في الصلاة، نود شرح عن هذا الحديث.
هذا الحديث حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. الإنسان إذا صلى الأصل فيه السكينة والطمأنينة والخشوع وعدم الحركة، لكن قال عليه الصلاة والسلام وهو أعلم بالشرع ومنه أخذت الأمة شرع ربها، قال اقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. قولها الحية والعقرب تفصيل للمراد بالأسودين، لأن الأسودين تطلق على غير الحية والعقرب، لكن كلمة اقتل قرينة على أن المراد الحية والعقرب حتى لو لم يقولها، لكنه قالها بيان. الأسودان هنا الذي أسود هو الحية ليست العقرب، لكن هذا يسمى في اللغة التغليب، وهذا مر معنا كثيرا. القمران للشمس والقمر، الحسنان للحسن والحسين، مر معنا كثيرا لا حاجة للتفصيل فيه. قد يتعرض الإنسان الحية والعقرب فيؤمر بقتلها، لكن التفصيل كالتالي: توجد حية وتوجد عقرب. العقرب تقتل على كل حال، على كل حال. ما معنى على كل حال؟ في أي مكان، في أي زمان، على أي حال أنت عليها، ما بعد الصلاة. فإذا جاز أن تقتلها في الصلاة جاز أن تقتلها وأنت في غير الصلاة.
نعم.
وتقتل في أي زمان وتقتل في أي مكان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله العقرب لا تدع نبيا ولا غيره. فهي من أعظم المؤذيات. هذا بالنسبة للعقرب. بقينا في الحية. الحية متى تقتل؟ في الصلاة جاء الحديث: اقتلوا الأسودين في الصلاة. لكن أين الإشكال؟ الإشكال أنه جاءت أحاديث تدعونا إلى أن نحرج على الحية، يعني لا نقتلها ابتداء، نحرج عليها ثلاثا. نقول مثلا: ننشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم نوح، والعهد الذي أخذه عليكم سليمان ألا تؤذوننا، أو نقول: نسألكم بأسماء الله كلها ألا تؤذوننا، أو نقول: يا عبد الله إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تبدون لنا ولا تؤذونا. كلها وردت من آثار عدة، عن مالك، عن ابن وهب، عن غيرهما، يرفع بعض النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الآن قضية تفصيل كيف هذا، لكن هذه آثار نقلها الخلف عن السلف. لكن ورد إشكالات التحريج، كيف يجمع ما بين التحريج لا تقتلون ما بين اقتلوا الأسودين الحية والعقرب؟ قلنا العقرب الآن أخرجناها تقتل على كل حال، لكن بقينا في الحية. في المسألة خمسة أقوال لأهل العلم. القول الأول: تقتل الحيات جميعا على كل حال في أي مكان وعلى أي هيئة، مثلها مثل العقرب. هذا قول. ومن دون إنذار. القول الثاني: تقتل الحيات إلا حيات البيوت التي في المدينة. بمعنى إذا كنت في مسجد، إذا كنت في خارج المسجد ولقيت حية اقتلها، إلا أن تكون هذه الحية أين؟ في بيت في المدينة،
في المدينة المنورة.
لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: إن في المدينة إخوانا لكم من الجن، عوامر بيوت. هذا القول الثاني. القول الثالث: تقتل الحيات على كل حال إلا حيات البيوت في أي مكان، يعني ليست بيوت المدينة،
أي بيت
في أي بلد، هذه الحيات ما تقتل، وإنما تنذر ثلاثا، فإن لم تستجب تقتل. واضح الآن؟
جميل. هذا الثالث.
الرابع: لا تقتل الحيات إلا حيات البيوت في أي مكان، لا تقتل ولو أنذرتها. الأول تنذرها فإن لم تذهب تقتلها، لكن الثاني يقول
لا تقتلها
بعد، يعني تنذرها لكن لا تقتلها ما دامت حية بيت، سواء في المدينة أو في غير
المدينة.
القول الخامس، وهذا لعله أرجحها، أنه الحيات ينظر فيها، فإن كانت حية من ذو الطفتين أو أبتر. ذو الطفتين لو خطان، أن تأتي الحية لها خطان أسود
في لونها
تأتي لها خطان، أو تكون حية أبتر، ثعبان أبتر. أبتر معنى مقطوع الذنب، أو أن ذنبه غليظ بحيث أن الرائي يحسبه
مقطوع.
أبتر مقطوع. هذان النوعان جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتلوا ذا الطفتين والأبتر. ماذا قال العلماء؟ بعض العلماء، هذا كلام جيد، قالوا: الحية عندما تراها تحتمل أحد أمرين، إما أن تكون حية على أصلها، وإما أن تكون جنيا متلبسا على هيئة حية. فإن كانت جنيا على هيئة حية يحتمل أمرين: إما أن يكون جنيا مسلما، إما أن يكون جنيا كافرا. لما قال عليه الصلاة والسلام ذا الطفتين والأبتر، معنى ذلك أن الجن المسلم لا يمكن أن يكون من ذي الطفتين أو أبتر. إذن لما يكون هذه الحية لا خطان المعروف بذي الطفتين، أو يكون أبتر، فهذا لا يمكن أن يكون جنيا مسلما، فيقتل على كل حال، في البيوت، خارج البيوت، داخل المدينة منورة، خارج المدينة، يقتل على كل حال. أما إن كانت هذه الحية ليست ذات خطين وليست أبتر، فهذا يحرج عليه،
لأنه
قد يكون مؤمنا. فإن لم يذهب فهو واحد من حالين: إما أن يكون جنيا كافرا يؤذي، وإما أن يكون حية على أصلها. فإذا كان حية على أصلها جاز قتله، لأن الحداوة ما بين بني آدم والحياة قائمة. وإن كان كافرا جاز قتله لكفره وعداوته. وإن كان مؤمنا لا يمكن أن يتلبس الجني المسلم، لا يمكن أن يكون متلبسا بذي الطفتين ولا بالأبتر. واضح الآن المسألة من حيث إجمال ما يمكن أن يقال في قوله عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. منها فهم العلماء أن الحركة في الصلاة حتى لو كانت متتابعة إذا كانت لمصلحة لا تضر، لأن بالعقل قالوا محال أن تقتل الحية من ضربة واحدة، فأنت حتى لو كنت في الصلاة تستطيع أن تقتل حية من ضربة واحدة في الغالب، تحتاج إلى عدة ضربات، وهذا لا يضر بالصلاة لأنه لمصلحة. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحية اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب.
نود أن نتحدث أيضا عن الحية والعقرب فضيلة الشيخ، ولكن من جانب آخر، عن جانب أدبي وجانب تاريخي، فلها الكثير من القصص التاريخية والأدبية.
نأتي تاريخيا وأدبيا. العرب ترى أن الحية أظلم الحيوانات. لماذا قالوا أظلم الحيوانات؟ قالوا الحية ليس لها بيت، فهي تأتي لأي أحد ابتنى بيتا من الدواب فتأتي، فهو لا يخلو من أحد حالين: إن بقي لم يخرج أصبح طعاما لها، وإن خرج أصبحت هي تملك ذلك البيت. فيقولون أظلم من حية في من يعني يرون فداحة ظلمه. العقرب على الضد ينقلون في كلامهم يعني على أنها مضرب المثل في الضرر بالغير. النمام يقال له عقرب، من يتلون يقال له عقرب. صالح بن عبد القدوس هذا أحد الشعراء الحكماء له قصيدة بائية شهيرة يقول فيها: صرمت حبالك بعد وصلك زينب، والدهر فيه تقلب وتعجب، إلى أن قال أبياتا ذكر فيها من يعني يتلون بقضية العقرب. قال: لا خير في ود امرئ متملق، حلو اللسان وقلبه يتلهب، فإذا رآك فإذا رآك يعني يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب. موضع الشاهد
العقرب.
العقرب وإذا توارى عنك فهو العقرب، على أنه يضرك من حيث أنت تعتقد أنه ينفعك. نأتي للحياية. الله جل وعلا العاقل من يتوصل بالشيء اليسير الذي يراه والأمثال اليسير التي يضربها القرآن إلى أمور أعظم. الحياية أكثر ما تكثر قديما في بلاد مقسمة الآن بين إيران وباكستان وأفغانستان، كانت تسمى قديما سيجستان.
سيجستان
هذه البلد مشهور بكثرة الأفاعي. لما جاء المسلمون يفتحون أستاذ وائل سيجستان، ما الذي اشترطه أهل سيجستان على المسلمون العرب؟ على المسلمين العرب اشترطوا عليهم أن لا يقتلوا القنافذ، جمع قنفذ.
القنافذ
أي القنفذ. قنافذ. لماذا؟ لأن القنفذ سلطه الله على الحياية. فأهل سيجستان يقولون للمسلمين الفاتحين: نحن بلد أفاعي، ومما كفانا الله به الأفاعي كثرة القنافذ، فالقنافذ سلطها الله على الأفاعي، فلو أنتم قتلتم القنافذ زاد شر الأفاعي. هذا باب. الثعابين، هذه الحياة في أين؟ سيجستان. الثعابين تكثر في مصر.
مصر.
فلذلك الله جل وعلا قال: فألقاها فإذا هي حية. هذا علم في القرآن قل ما يصل إليه أحد إلا فتح الله عليه. قال: فإذا هي حية تسعى، عندما ألقاها في أرض مدين قبل أن يدخل مصر، يعني بعد في أوائل دخوله في سيناء، لكن عندما ألقاها بين يدي فرعون الله قال: فإذا هي ثعبان مبين، ما قال حية، لأن مصر مشهورة بالثعابين أكثر من الحياة. سلط الله على أفاعي سيجستان القنفذ، وسلط الله على ثعابين مصر النمس، الحيوان المعروف. في زمن الفراعنة قديما كانوا يعظمون النمس، يعتقدون أنه حيوان مقدس. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يجعل قوت هذا النمس
الثعابين
هذا شيء، لكن أعظم منها بيض التماسيح، والتماسيح تكثر في النيل، وأهل مصر في حاجة ملحة للنيل، فكثرت فيه التماسيح
جفت الماء،
الناس ما يستطيعون أن يصلوا إلى الماء لخوفهم من التماسيح، لا يستطيعون أن يتنقلون في النهر في النيل. فكيف تقل التماسيح؟ يقتل بيضها. كيف يقتل بيضها؟ يطعم الله عز وجل النمس، يبحث عنها ولو قدرة على كشفها فيأكل بيض التماسيح. فكان الفراعنة يعني أهل الزمان الأول القبطيين المصريين الأوائل يرون هذا، فيعظمون النمس من هذا الباب. الآن سلط الله النمس على ثعابين مصر، وسلط الله القنافذ على حياة سيجستان. هنا يأتي الله جل وعلا فيقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض. هذا الدفع الآن اليسير بين القنافذ والأفاعي، بين النمس والثعابين والتماسيح، واقع في حياة البشر، كلما ظهرت قوة في الأرض دولة بحيث لو تركت أكلت الأخضر واليابس سلط الله عليها من يدفعها إما في داخلها أو خارجها يجعلها تقف. وقد يكون هذا الذي يجعلها تقف أضعف في أحوال كثيرة منها، لكن له سلطة عليها من باب آخر فيوقفها. لولا هذه السنة الكونية العظيمة، سنة التدافع، لأكل الناس بعضها بعضا ولا انتهى من على وجه الأرض بين عشية وضحاها. لكن الله يقول وقوله الحق: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فسدت الأرض. ولذلك يعني من الجهل أحيانا أن تطالب الناس بشيء واحد محال أن يقع، لأنه سيلغي سنة الحياة، التدافع، سنة الحياة كلها. يعني مستحيل كل أبناءنا في المدارس مستحيل يخرجون كلهم حفظة قرآن، مستحيل، وإن كان رغبة عظيمة والقرآن جليل، لكن ماذا الذي سيحصل عنه؟ سيحصل كل الناس يتسبقون على وظيفة الأئمة في الحرمين والمساجد، سيصبح اقتتال، تأتي جهة أخرى معطلة، هذا لا يمكن أن يقع ويصادم سنة الله في الكون وبقاء الحياة. هذا ما يتعلق بالحياة والأفاعي والعقارب تاريخيا. بقينا انتهى هذا. نعم.
هناك لا لا بقي
لا في نفس الموضوع. نعم. لا ما أتي للقنافذ، قضية أكلها يذهب كثير من العلماء إلى أنه يحرم أكل القنفذ، لكن بعض أهل التحقيق لا يوجد دليل صريح على تحريم أكل القنفذ، عاد تشتهيه النفس أو تشتهيه النفس هذا شيء آخر، لكن الصواب من أقوال أهل العلم أنه يجوز أكله، وكان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بهذا. يعني المحرمون الذين يرون التحريم يريدون حديث، لكن الحديث فيه ضعف، وأصله يقولون إن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل عن أكل لحم القنفذ فتلا قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم من يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. يقولون إن السائل قال له: ولكن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل لحم القنفذ. فقال ابن عمر: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها فهو كما قال. فالحديث أصلا في سنده ضعف، ولم لا يكاد يقبله أحد من أهل التحقيق من العلماء، فيبقى القنفذ على أصله في أنه حلال. تبقى إشكال وقضية كيف يذكى، ما دمت قلت أنه حلال لابد أن يذكى، لأنه ذو روح وذو روح لابد أن يذكى، ومعلوم أن القنفذ قنفذ على اسمه. يعني يقول بعض أهل العلم بعض أهل الصناعة أنه يؤتى به فيوضع في ماء ويسخن الماء قليلا، فإذا شعر هو بالحرارة اضطر إلى أن يخرج رأسه، فإذا أخرج رأسه يذكى تذكية شرعية، ثم يأكله من أراد أكله بالطريقة التي يراه بعد أن يكون قد ذكي والعلم عند الله.
طب أكل الحياية والثعابين
لا يضر، وهو سبحان الله إذا لدغته الأفعى يأكل الزعتر الأخضر،
الزعتر الأخضر،
فيذهب عنه أثر السم. وثمة أشياء سبحان من علمه كيف يتخلص من الأفعى إذا لدغته.
التدبر في هذه الأمور فضيلة الشيخ، سواء في الأمور الدينية أو في الأمور الطبية،
هذا يعين حتى على فهم الدين، يعين على فهم القرآن، يعين بطريقة أوضح على التعلق بالله. لأن هذا الأمر الذي قد يراه الناس شيئا يسيرا، من رأى أسراره علم أن وراءه ربنا، وراء ذلك كله خالق لا خالق غيره ولا رب سواه ولا إله معه ولا شريك. محال أن يكون للكون إلهين اثنين، محال بكل معنى كلمة محال. إنما الله إله واحد. أنت والله لو دخلت أصغر دائرة تعرف من منظومة عملها إن كان يديرها رجلان أو رجل،
أو رجل واحد،
تعرف بأبسط أحوالها. وهذا الكون كله كل ما فيه يشهد أنه لا يمكن أن يكون له رب مدبر إلا واحد، لا إله إلا هو، آمنا به ولم نره، ونرجو يوم القيامة أن نكرم برؤية وجهه.
اللهم أمين. فضيلة الشيخ نستأذنكم في فاصل. نعم. إذن مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم بإذن الله تعالى، وسنقوم بفتح الهواتف لاستقبال مكالماتكم الهاتفية، وأيضا تواصلكم على صفحات القناة على الفيسبوك وتويتر وكافة وسائل التواصل. إذن فاصل ونعود بإذن الله تعالى للتواصل معكم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية في العرجون القديم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. ويسعدنا تواصلكم واستقبال مكالماتكم الهاتفية على الأرقام التي ستظهر تباعا على الشاشة بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، في مطلع هذا الجزء من البرنامج نود أن نتحدث عن كفن المرأة وكيف يتم دفن المرأة.
الحمد لله، مرة أخرى الله عز وجل كتب الموت على كل أحد، قال ربنا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وكفن المسلم أو المسلمة عند موته مما جعله الله عز وجل من شعائر هذا الدين وإكرام المؤمن حال وفاته كما كان مكرما حال حياته. الستر من أعظم ما ينبغي على المسلم أن يتحلى به رجلا كان أو امرأة. نأتي الآن حتى نفهم الكفن، ما هي أفضل أحوال المؤمن في الدنيا لباسا؟ أفضل أحواله وهو حاج أو معتمر، سواء كان رجل أو امرأة. ما الذي يرتديه الرجل حال حجه وعمرته؟ لا يرتدي مخيطا، يعني شيئا مفصلا، يرتدي إزارا ورداء. أما المرأة فهذا الحال الشريفة العظيمة المنيفة التي هي مثل حال الرجل في حج أو اعتمار لا تطالب بإزار ورداء، تطالب بالستر، تبقى على خمارها، تبقى على درعها، تبقى على ثيابها المعروفة ولا تنزع شيئا منه. واضح الآن؟ عندما يموت المؤمن نبقي الرجل على حاله، فلا يلبس قميص كفنا ولا يكفن في مخيط، وإنما يدرج في ثلاثة أثواب، ويجوز إذا دعت الحاجة إلى أن تكون خمسة، لكن لا يجوز عند كثير من العلماء الزيادة على خمس لأنه لا حاجة وأمر لم يأمر الله به. واضح الآن؟ نأتي للمرأة، الأصل فيها الستر أكثر من الرجل، لأن يعني قلنا الآن حال الإحرام. فالمرأة تكفن في خمسة أثواب، ما لم تكن لم تبلغ الحلم بعد، يعني لم تصبح امرأة بالمعنى الشرعي، يعني ما زالت طفلة، هذه تكفن في ثلاث، لكن ولا يلزم أن يخمر رأسها، لكن ما إذا دخلت في البلوغ فتكفن ويخمر رأسها في خمسة أثواب. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابنته أم كلثوم لما ماتت. هذا من حيث الآن الإجمال. هذا الكفن من أين نأتي به؟ بعض أهل العلم يقول إن هذا من واجبات الزوج، يعني من نفقة الزوج، لزوجتي علي حق أن يقوم بكفنها. وبعض أهل العلم يقول إن عقد الزوجية انتهى بالموت، فلا نستطيع أن نلزم الزوج بالكفن، لا نستطيع أن نلزم الزوج بالكفن. وأكثر من أغلط في هذا الإمام ابن حزم رحمه الله، كان يقول إن الله أمر الزوجة بأن يتولى النفقة عليها والسكنى والكسوة، ثم قال رحمه الله والقبر لا يسمى سكنا والكفن لا يسمى كسوة. وهذا تشدد منه على جلالة قدره، لكن المروءة التي جاء الشرع بها، المعروف الذي جاء الشرع به، يأبى أن يقول الإنسان أن الزوج يمتنع عن أن يدفع كفن زوجته، وإن كان حجته أن دماء المسلمين أموال المسلمين حرام إلا بدليل، لكن نقصد الذي مستقر عليه العمل عمل الناس أنه يكون حتى لو كان على الزوج أو كانت المرأة من مالها. ثم نأتي بعد ذلك، بعد أن تكفن ويصلى عليها، نأتي عند الدفن، من يتولى إنزالها في القبر؟ قد يبدو وهلة الزوج، لكن أكثر أهل العلم، هذا قول الجمهور، اختاره الإمام أحمد رحمه الله، أولى الأقارب.
الأقارب أولى من الزوج؟
أولى من الزوج، هذا قول أكثر أهل العلم. وإنما قالوا إن أقارب المرأة هم أولى بإدراجها في بإنزالها في القبر، لكن ثبت أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ماتت إحدى زوجاته نزل في قبرها. فمن قال إن الزوج أولى احتج بفعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن قال بأن الأقارب أولى قالوا إن الحدب والشفقة القرابة لا تنقطع بالموت، في حين أن عقد الزوجية قطعا ينقطع بالموت، بدليل أن الرجل لو كانت عنده أربع وماتت إحداهن جاز له أن يتزوج الخامسة. والمرأة إذا مات عنها زوجها تعتد براءة للذمة ثم بعد ذلك تتزوج، وهي لا يمكن أن تكون زوجة لاثنين بدليل أن العقد انتهى بالوفاء. فالأولى والأكمل أن ينزل معها قبرها، يعني ينزلها القبر يتولى دفنها أقاربها. لكن أتى حديث مشكل ما في متنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته مكث جالسا عند القبر تدمع عيناه، ثم قال: أيكم لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنا يا رسول الله. قال: فانزل فادفنها. الآن هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة لا تجتمع معه مع هذه مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة، وعثمان زوجها حاضر، وأبوها صلى الله عليه وسلم حاضر، فلا دفنها أبوها عليه الصلاة والسلام ولا دفنها زوجها، ودفنها أبو طلحة. وسلم سأل: أيكم لم يقارف الليلة؟ ذهب ابن حزم بيقين على أن المراد لم يقارف يعني لم يجامع، فبعضهم يقول أولى الناس بدفنها من لم يجامع تلك الليلة حتى لو لم يكن قريبا أخذا بظاهر الحديث، لكن الذي يعني يتبين العلم عند الله أنه يتولى دفنها أقاربها أو زوجها، لأنه حتى لو قلنا إن عقد الزوجية انتهى، لكن ما دام يتولى غسلها وهو أظهر في الأمر من دفنها فإنه يتولى دفنها بالباب أولى، والعلم عند الله.
استأذنكم فضيلة الشيخ في أول اتصال، معنا الأخ أبو محمد من السويد. أخ أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك أخ أبو محمد. فضيلة الشيخ يسمعك.
السلام عليكم يا شيخ.
حياك الله أبو محمد.
كيفك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يطول عمرك. يا شيخ أريد أسألك أنا سؤال، أنا عايش في أوروبا في السويد، أريد أسألك إذا كان المصرف الربوي يمتلك العقار، أي أنه هو صاحب العقار، هل أستطيع أن أشتريه منه على أقساط مع فائدة معلومة يعني متفق عليها بيني وبينه؟
إذا كان هو يملكه فلا حرج، لأنه يصبح مثل بيع التقسيط. إذا كان هو لا يقرضك مالا وإنما هو
لا ليس مالا، نعم
هو لا يقرضك مالا، نفرض أن المنزل قيمته 10,000 يورو، نفرض هذا سعره في السوق، ثم قال لك هذا المصرف إذا كنت أنت تشتريه في 3 سنوات أو 4 سنوات نحن نزيد فائدة بنسبة مثلا 5% 10% تقل أو تنقص وعليك دفعها، فهذا لا حرج فيه البتة، لأنه لا يصبح ربا ما دام هناك منزل وهناك بيع وشراء إلى أجل.
نعم.
واضح الآن يا أبو محمد؟
واضح، جزاك الله، يعني أستطيع إن شاء الله ما أدفع وأقساط ما فيها. نعم. مش مشكلة.
أسأل الله أن يعينك ويسر أمرك ويرزقك المكان والمقام الطيب ويعينك على طاعته.
اللهم آمين. أيضا فضيلة الشيخ معنا الأخت أشواق من السودان. أخت أشواق تفضلي.
السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله. ورحمة الله، تفضلي بسؤالك أخت أشواق.
شكرا لك أستاذ وائل، وشكرا موصول للقناة، وبارك الله في الشيخ وربنا يزيدك من فضله إن شاء الله.
اللهم آمين.
سألكم الله خيرا.
اللهم آمين.
أود أن أكثر عن ذكر أو توجيه على العديد من آيات القرآن الكريم لأولي الألباب، بحيث أنه رسالة الإسلام لن يفهمها أو لن يبقاها على وجه الأمثل إلا من أوتي حظا من الفهم والذكاء، فكيف يستوي الأمر مع أن الإسلام رسالة لكل الشعوب ولكل الأجناس ولكل العقول؟ فأود أن أستفسر عن تخصيص فهم الدين لأولي الألباب، أو أن دائما المخاطبين بالفهم الأمثل الأفضل للإسلام بصورة عامة هم من
أوتوا
الفهم والذكاء.
تسمع الإجابة الآن أخت أشواق.
وأنا أستفسر أيضا عن فقط استفسار عن حديث الشيخ قبل
قليل. أعتقد بأن الاتصال انقطع. كانت تتحدث عن تخصيص أولي الألباب.
هو جزاه الله خير على السؤال، لكن ينبغي أن تفهم الأخت أشواق ومن يعني يشاهدنا أن ليس المقصود المسائل الدقيقة، والمقصود بالأولي الألباب هنا أصحاب الذكاء، ليس المقصود به أصحاب الذكاء في العرف المعروف في الاستعمال العرفي اليوم، أن طالب يفهم وطالب لا يفهم، طالب ذكي وطالب غير ذكي، هذا ليس مقصودا، إنما المقصود أن من عرف أن هذه الآيات السماء والأرض والشمس والقمر تدل على الله هذا من أولي الألباب، ومن رأى هذا كله ثم أشرك مع الله غيره ولو كان حاد الذكاء بالغ الذكاء في الشيء الذي يحسنه من أمور الدنيا فإنه لا يعد من أولي الألباب في شيء، والله قال إن شر الدواب عند الله ذكر الذين كفروا، وقال لهم قلوب لا يفقهون بها، مع أنهم في الدينار والدرهم والصناعة والحياة يفقهون كثيرا، وقد قال ربنا عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. متى قال الله أولي الألباب؟ قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فهذه لا تحتاج إلى كبير فهم، لا تحتاج إلى شخص متعلم يحمل أرفع الدرجات. والدتي ووالدتك اللتان لم يدرسا بعد، لم يدرسا قط، هؤلاء إذا رأوا السماء رأوا الأرض قالوا لا إله إلا الله، إذا رأوا الشمس والقمر ذكروا الله. هذا هو المقصود بأولي الألباب، أوتي حظا من الفهم عن الله جل وعلا، ليس المقصود الذكاء المفرط بالتعبير والاصطلاح الذي يتناقله الناس.
نعم. تحدثنا عن الصلاة والحركة في الصلاة فضيلة الشيخ. هنا أم عبد الرحمن تسأل هل تجوز الحركة في الصلاة من خلال إنقاذ الأم لطفلها مثلا أو ذهابه لفتح الباب، وكيف تكون هذه الحركة إذا كانت يعني تستمر وهي بتقرأ، هل تستمر بالحركة؟
وإذا كانت الحركة اضطرارا لها ما يبررها فلا حرج، مثل أن تكون بجوارها ابنتها ابنها ثم بعد فاستطاعت أن تجذبه إليها فهذا لا حرج فيه، أو كانت تصلي قريبا من الباب فدخل طرق الباب أحد أبنائها وخافت إن بقي الباب مغلقا ألا يعني يبكي يحصل منه شيء فتحت الباب بيدها.
إذا كان الباب بعيد،
إذا كان الباب بعيد لا تمشي إليه، لا تمشي إليه إلا إذا خافت على ابنها أن يهلك أو ارتابت في الأمر، فهي لا تخلو من أحد حالين، إما أن تكون فريضة أو سنة. فإن كانت صلاة نافلة جاز لها أن تقطع صلاة، أما فريضة فلا تقطعها إلا على يقين أن هناك ضررا سيصيب جميل. الإبن
رد السلام أيضا أثناء الصلاة فضيلة الشيخ
بالإشارة.
بالإشارة
بالإشارة
جميل. معنا الأخ مراد من تركيا أيضا. الأخ مراد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ مراد.
شلونكم كيف حالكم؟
حياكم الله، تفضل بسؤالك أخي مراد.
السؤال الأول، إني متزوج منذ أكثر من 7 سنوات وليس لي طفل، لما توصينا؟ نعم. السؤال الثاني، منذ 3 أشهر ذهبت زوجتي إلى بيت ولدها، وحينما كانت تلاعب حفيدها وعمره 2 سنة وضعته قرب نافذة من الطابق فوقع من الطابق الثاني ثم نقل إلى المشفى، وبعد 5 أيام توفي. فما حكمهم في ذلك علما أن زوجتي كانت متزوجة سابقا؟
نعم، شكرا لك أخي مراد. أتسمع الإجابة من فضيلة الشيخ. معنا الأخت مريم من الجزائر، تفضل يا أخت مريم.
مساء الخير،
حياكم الله.
لدي 3 أسئلة.
تفضلي على عجالة.
السؤال الأول، كل من يتقدم إلى خطبتي يطلب مني رقم الهاتف أو أن نلتقي بدون خطبة رسمية وأنا أرفض خوفا على شرفي، فهل أنا على صواب أم أنني لا أخذ بالأسباب؟
السؤال الثاني،
السؤال الثاني، من لديه الشك بأنه مصاب بالسحر أو العين ماذا يمكنه أن يفعل؟ مثلا هل تنصحه بالرقية عند راقي؟
نعم.
أو قراءة البقرة؟
جميل. طيب نعود الأخ مراد فضيلة الشيخ من تركيا، كان يسألك بأنه متزوج.
الأول قضية الذرية، يعني يسأل الله في سجوده، يستغفر الله كثيرا، لو قال في سجوده 40 مرة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، صلاة النافلة، أرجو الله عز وجل أن يستجيب له، ولو قالها خارج الصلاة، لو استغفر، كل ذلك، لو ذهب للأطباء، كل ذلك من الأسباب المشروعة في أن يرزق الإنسان الذرية.
نعم.
أما السؤال الثاني
عن الطفل الذي سقط من النافذة،
هذه قضية عين، يعني لا أستطيع أن أحكم حتى أسمع من المرأة تحقق تحرى، يعني لا أستطيع أن أقول أن أحملها الإثم.
نعم.
ثم أرتب عليه الحكم الشرعي، لأن هذا ناقل وهذا يحتاج إلى
تفصيل
ولا تحقق.
الأخت مريم من الجزائر سألت فضيلة الشيخ عن إعطاء أرقامها لمن يرغب بزواجها.
الأصل أن المرأة تحتاط في هذا كثيرا، والآن المواقع ما يعرف بمواقع التواصل الاجتماعي فتح أبوابا كبرى للفتيان والفتيات، يعني غير محمودة، يخشى كثيرا من عواقبها، لأنه ما أيسر أن يرى إذا كانت الصور توضع أن يرى أحدهما حال الآخر. لكن تقول هي الأخذ بالأسباب مشروع، والمجتمعات والعادات والتقاليد تختلف من بلد إلى بلد، لكن إن كان ولا بد أن أراد أن يقابلك فليكن في محضر من أهلك، من محارمك، إخوانك، أحد أخوانك، أحد أعمامك، أحد أخوالك، أبيك، أمثال مثل هذه تقبل.
جميل.
لكن أن تذهبي بمفردك إليه هذا محرم شرعا وذو أثر خطير في الناحية العرفية الاجتماعية المعروفة
يعني. نعم. أيضا تسأل فضيلة الشيخ عن الشك والسحر.
وأحيانا المرأة إذا تأخر حظها ظنت أن ذلك سحرا أو عينا، وقد يقع أن يكون سحرا أو عينا، لكن لا يلزم أن يكون كل تأخر سحرا أو عينا، لكن عليها أن تسأل الله عز وجل الخير لنفسها. وأظنها لو تصدقت بشيء ولو يسير، أو قامت بعون من يغلب على الظن أنه يحتاج إلى إعانة، فإن ذلك إن شاء الله تعالى يكون سببا في أن يساق إليها الخير.
نعم. نستأذنكم أيضا فضيلة الشيخ، معنا أم عنبر من فرنسا. أم عنبر،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك حتى نستفيد من الوقت.
عندي سؤالين. السؤال الأول هو أنني أنا مسلمة مقيمة في فرنسا، لكن أصلي أصوم أقوم بواجباتي الحمد لله، لكن عندي مس في ذاتي، عندي ربما جن في ذاتي، أحس أنه يتحرك، هل يقدر الشيخ أن ينصحني ماذا أعمل؟ أقرأ القرآن، أقرأ حزبين كل ليلة، أقرأ الحزبين، لا يفارق فمي التسبيح وذكر الله حتى في الطريق حتى في الشارع. والسؤال الثاني، أنا عندي أختي مقيمة في المغرب مع أخويا، لكن عندي زوجة أخي تقوم بأعمال شيطانية وقطعت العلاقة بيني وبين إخوتي، وليس والدي توفى في 93 ولحد الآن لم نقسم أي حاجة بين كل حب ومودة، لكن زوجة أخي قطعت العلاقة، ما حكم الشرع في هذا؟ والله أنا أبكي وأسأل الله صلاتي حتى يذهب.
تسمع الإجابة إن شاء الله أم هدى. أم هدى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. أنا معي أيضا من فرنسا أم هدى. أم عنبر شكرا لك، معي أم هدى من فرنسا أيضا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك أيضا أم هدى.
شيخي عندي سؤال، كيفية الوصول إلى حالة الخشوع في الصلاة، وما المعين أو ما أسباب التي تعينني على صلاة الفجر، وأيضا ما الأذكار التي أواظب عليها أكثر للخروج من حالة الاكتئاب.
إن شاء الله تعالى تسمع الإجابة من فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ نستأذنكم في فاصل ونعود بإذن الله تعالى للإجابة على مشاهدين الكرام. مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل معكم بإذن الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية، ولا زلنا معكم في هذه الحلقة الأسبوعية العريون القديم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فحياكم الله فضيلة الشيخ في هذا الجزء من البرنامج. قبل الفاصل كانت هناك أم عنبر تسأل بأنها تعتقد بأن لديها مس ذاتي.
هي جزاها الله خير ذكرت أنها تحافظ على الأذكار، تقرأ القرآن، كثيرة الذكر حتى في غدوها ورواحها، وهذا يبعد معه أن يكون الإنسان مصحوبا بشيء من المس. لكن أحيانا يكون الإنسان يقرأ كثيرا عن السحر، يقرأ كثيرا عن الجن، يقرأ كثيرا عن مثل هذه الأمور، خاصة ذكرنا في الحلقة قضية الحيايا، ربما أحيا هذا في نفسي شيء. اطمئني، أنت اقرأي قول الله عز وجل وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وحافظي على أذكار الصباح والمساء ولا تبالغي في الأمر، إن ذلك قد أحيانا يزيد الأمر، لا تذهب إلى راقي ولا إلى أحد.
نعم. أيضا تقول بأن زوجة أخيها تقوم بعض الأعمال.
هي إذا كان حقا ما تقول أن زوجة أخيها أخرت إلى الآن قسمة الميراث فقد أخطأت وأثمت، ولا ينبغي لأخيها أن يسمع من زوجته، لكن هي بالنسبة لها تدعو الله عز وجل أن يرفع هذا الظلم عنها، يعني تستدل رحمة الله برفع الظلم. إن الله قادر على أن يرفع الظلم عنها وعن أخواتها، تقول اللهم اكفينا تلك المرأة بما شئت إن كانت حقا ظالمة لها. أنا لو أحب أن أدخل قاضيا في بين اثنين لم أسمع من الطرف الآخر، لكن أتكلم الآن عن توجيهات بناء على قولها، فتسأل الله أن يرفع عنها المظلمة، أن يدفع عنها الشر، أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، أن يكفيهم شر الأشرار، وأمثال ذلك من الدعاء، لعل الله أن يتقبل منها.
نعم. أم هدى أيضا من فرنسا، فضيلة الشيخ كانت تسأل عن الوصول درجة الخشوع في الصلاة.
مطلب عظيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بعض أهل العلم يقول إن الإنسان كلما كان معظما لأمر الله خارج الصلاة يرزق الخشوع داخلها. تستحضر قراءة القرآن، تقول كذلك أظنها في سؤالها قضية صلاة الفجر.
نعم، صلاة
الإنسان الفجر. إذا جاء يبيت قبل أن يضع رأسه على الوسادة يستحضر نعم الله جل وعلا عليه، ثم يعني يبيت النية على تعظيم الله بأن يقوم لصلاة الفجر إجلالا لربه وتعظيما لخالقه وقياما بأمره. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
نعم. أيضا أحد الأخوات في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تسأل فضيلة الشيخ، حصلت مناسبة عند الوالدة وعزمت زوج ابنتها ولم يحضر، وحلفت أنها لا تدخل بيته، ولا 5 أشهر من الآن لم تدخل بيت ابنتها، ماذا عليها إذا دخلت بيت ابنتها؟
هذا ليس شيئا محبوبا ولا محمودا، وإنما تكفر عن يمينها ثم تدخل البيت الذي امتنعت عن الدخول عليه. كيف تكفر؟ تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلها، بمعنى هل هي من عائلة متوسطة أو من عائلة ثرية. فإن كانت من عائلة ثرية تأتي بسقف أرفع في قضية الطعام، وإن كانت من عالية من متوسطة تأتي بسقف مناسب لحالها. المهم تطعم 10 مساكين ثم تذهب إلى البيت الذي منعت نفسها عنه باليمين.
نعم. أيضا لدينا اتصال من سويسرا، أم ماريا. أم ماريا تسمعيني؟
السلام عليكم أخوائل، السلام عليكم الشيخ صالح.
حياكم الله.
حياكم الله. حياكم الله. لا أود أن أطل عليكم السؤال لو سمحتم.
نعم. السؤال الأول، علما يعني لما أكون أصلي في التطبيق وفيبر أمي تتصل بي غير أمي التي تتصل بي في هذا التطبيق، السؤال يعني تذكرني بقصة جريج، هل يعني هل أحكي معها يعني وأحسن الصلاة، ماذا أفعل في هذه الحالة؟
نعم.
والسؤال الثاني، أنا أشتغل في المريض وأشتغل في البيوت، ويعني مع يعني العجزة، ويأتي صلاة الظهر علما أن لديهم خمر في البيت وعندي وقت أني أصلي، كيف أعمل؟ هل أصلي في بيت فيه خمر أو أجمع؟
نعم. شكرا لك. نجيب عليه فضيلة الشيخ.
طيب بالنسبة للسؤال الأول ذكرت،
نعم،
ما هو السؤال؟
كانت تسأل أنه في عملية الاتصال مع والدتها.
أيوة. ذكر حديث جريج. نعم. إذا اتصلت الواردة، فالواردة يختلف عن حديث جريج. أم جريج كانت خارج الدار تطرق الباب ووهج الشمس عليها، فكان من حقه أن لا يتعى أمه ويمضي في صلاته، ويظهر أن صلاته كانت طويلة، لذلك جاء في الحديث قال يا ربي أمي أو صلاتي، يا ربي أم صلاتي، معنى أنه لا يستطيع الجمع بين الاثنين. لكن اتصلت الأم عن طريق الجوال وأنت تصلين، فإن الإنسان يكمل صلاته،
لأن ثم يعود
هناك
التصل
في يعني في طمأنينة، في أمن، وقد جرت العادة أن تتصل يوميا، فلا حرج من تأخيرها 2 أو 3 أو 4 حتى تقضين صلاتك ثم تتصلين أنت بها، فإن ثم تفارق ما بين حالك وحال جريج.
السؤال الثاني، هي تعمل خادمة في بعض البيوت؟
هي تعمل في بعض البيوت. أولا أعانك الله وطيب الله رزقك، لكن لا يوجد مانع من أن تصلي ولو كان في البيت خمرا لأولئك القوم، بمعنى أنك لو فرضنا أنك تعملين في بيت نصارى، والنصارى أو حتى في الساق المسلمين عياذا بالله، ووجدت في بيوتهم في ثلاجاتهم خمر موجودة أو في الأماكن المعروفة التي يوضع فيها الطعام، فكونك تتخذين مكانا طاهرا في البيت تصلين فيه هو الواجب في حقك. لا يلزم أن تجعليها جمعا، يعني وجود الخمر في البيت، لأنه ليس بيتك، لو كان بيتك قلنا لك طهري بيتك من الخمر، لكن هذا ليس دارك ولا سلطان لك عليهم، فصلي في أي موضع طاهر في البيت ويكتب الله لك الأجر. أسأل الله أن يغنيك عن هذه الحالة.
اللهم آمين. نستأذنكم أيضا في اتصال من الجزائر، معنا الأخ الفاتح. أخ الفاتح حياك الله.
حياك الله.
تفضل بسؤالك أخ الفاتح، فضيلة الشيخ يسأل يسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. حياك الله.
حياك الله. أريد يا شيخ أسأل على عمل المرأة خارج البيت في المؤسسات الحكومية.
نعم. شكرا لك.
يختلف العمل. نعم. بعض الأعمال لا حرج فيها البتة، كان تكون في مجمع نسائي. بعض الأعمال قد يكون فيها اختلاط فاحش يصعب معه أن لا تؤذى المرأة فتمتنع، وبعضها قد يكون يمكن أن تعمل فيه المرأة محافظة على حشمتها وعلى حيائها وعلى دينها. يختلف الحال، يختلف حاجة الناس للعمل، تختلف البيئة من دولة إلى دولة، تختلف قوة النظام في حماية المرأة من بلد إلى بلد. المهم أن تكون متعففة محتشمة متحجبة، هذا هو القضية الأساسية، وأن لا يكون هناك اختلاط مباشر مع غيرها.
نعم. هل هناك أيام معينة ومفضلة للحجامة؟
أي جاء في الآثار بعض الأيام مثل يوم 17 19 21 من الشهر، جاءت آثار تدل على أن هذه الأيام تختار للحجامة.
نعم، هل يجوز صبغ الحواجب؟
يجوز صبغ الحواجب لا حرج فيه.
نعم.
هناك نتكلم عن النساء، النساء الأصل فيهن الزينة، الله عز وجل قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين.
نعم. أستاذنكم أيضا فضيلة الشيخ، معنا الأخ فهد من السعودية. الأخ فهد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليك يا شيخ.
حياك الله.
حياك الله
يا شيخ. عندي سؤال بالنسبة للتأجير المنتهي بالتمليك، السيارات التأجير المنتهي بالتمليك، يعني تعطيهم دفعة أولى عقب الأقساط عقب دفعة أخيرة، هل هي جائزة شرعا ولا؟
إذا كنت غير ملزم بالشراء أخيرا جاز، إذا كان بالإمكان أن ترد إليهم عين السيارة ولا تلتزم بالدفعة الأخيرة تصبح السيارة لديهم فهذا لا حرج إن شاء الله تعالى، ويسمى الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك. فإن أتممت أنت الأمر ورغبت في السيارة دفعت الدفعة الأخيرة وأخذت السيارة، وإن لم ترغبها رددت السيارة إليهم واكتفيت بما أعطيتهم من أيام من أموال حال كونك قد استفدت من تلكم السيارة.
جميل. أيضا فضيلة الشيخ، هناك سؤال، إذا دخلت الزوجة الجنة وزوجها في مرتبة أعلى منها أو العكس، كيف يعيشون مع بعضهم البعض؟
يرتفع الأدنى إلى الأعلى. قال ربنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
نعم. ما هو الصبر الجميل؟
الصبر الجميل واسع، لكن الذي لا يكون معه شكوى لأحد، والشكوى تكون لله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كلما كان الإنسان يصبر على خصومه على أعدائه على نوائب الدهر على ما يراه ويناله كان ذلك صبرا جميلا. الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا، واصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
فضيلة الشيخ، أيضا هناك سؤال، هل هناك نبي من الأنبياء قد رأى الله عز وجل؟
لا أحد رأى الله. نعم. من أنبيائه ورسله كلهم لا أحد من الأنبياء والرسل رأى رب العزة والجلال. الله عز وجل لا يرى إلا في الآخرة بعد أن يقوم الأشهاد، يكرم الله عز وجل أهل الإيمان أهل الطاعة أهل العمل الصالح بأن يجعلهم يرون وجهه الأكرم.
ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة؟
يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة، لا حرج في ذلك البتة. إذا قال الإمام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه، وإذا ذكر الإمام الصلاة عليه وتلا الآية يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم حين الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
نعم. أستأذنكم أيضا فضيلة الشيخ، معنا الأخ عبد الرحمن من السودان. أخي عبد الرحمن حياك الله.
عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بسؤالك فضيل أخي عبد الرحمن، لا نود أن نطيل عليك.
أنا بسأل عن اختلاط الشباب والشابات في جروبات الفيسبوك الإسلامية.
نعم. السؤال الثاني إن وجد.
السؤال الثاني، أنا ورث ابنه.
عفواً ممكن تعيد السؤال، الصوت غير واضح.
أيوة. أب أوصل
هذا اسمه ميراثي، هل يجيب؟ عفوا الصوت ليس واضح، يمكنك أن تتواصل معنا عن طريق الفيسبوك أو موقع القناة وتبعث سؤالك، وفضيلة الشيخ بإذن الله تعالى سيجيبه. سيتحدث عن الاختلاط بين الشباب والفتيات في مواقع التواصل الفيسبوك، وأيضا فضيلة الشيخ قد يكون هناك الواتساب أو مجموعات الواتساب.
لا أرى هذا، وإن هذا قد يؤدي إلى مفاسد، فتح الباب بهذه الطريقة تحت أي مسمى لا ينبغي.
نعم.
والأصل أن النساء الفتيات يخاطبن الفتيات، والشباب الفتيان يخاطبون الفتيان. أما تحت ذريعة أي مسمى ينسب للإسلام أو إلى غيره ويترك هذا الباب يعني غير موارب يخشى من عواقب غير حميدة، لأن نعم. قد تنشأ أشياء علاقات تتدرج تتطور حتى تصل إلى مرحلة يصعب على ذلك الرجوع عنها.
نعم. أيضا من الأسئلة فضيلة الشيخ، هل يجوز ارتداء ملابس الإحرام بأي لون أم أنها محددة باللون الأبيض؟
ليس في ناحية الشرع ليست ملزم الإنسان باللون الأبيض ولا المرأة ملزمة باللون الأسود، لكن جرى عمل المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير لباسكم البيض، ولما جاء الشرع بمدح لباس الأبيض جعل المسلمون إحرامهم باللباس الأبيض، لكنه لا يلزم شرعا بمعنى أنه يبطل أو يفسد أو لا يقبل، لا يقال هذا البت.
أيضا حجاب المرأة فضيلة الشيخ،
حتى حجاب المرأة، لكن يعني استقر عمل الناس في بلادنا على أن يكون أسود، لكنه من ناحية الشرع لا يلزم أن يكون أسود.
هل يجوز الدعاء بعد التشهد الأول في الصلاة؟
نعم، جاء في الحديث ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. في قضية التشهد الأول نعم يجوز الدعاء بعد التشهد الأول.
نعم. أيضا من الأسئلة فضيلة الشيخ، ماذا يقصد سيدنا إبراهيم حين ذكر وأنا أول المسلمين وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعد؟
أي المقصود بهذا أنا أول المسلمين وردت في القرآن على لسان خليل الله إبراهيم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وورد أنا أول المؤمنين على لسان موسى، وكل بحسبه، وأنا أول المسلمين في أهل زماني، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تحتمل أنا أول المسلمين يعني أعلاهم وهذا حق، وتحتمل أنا أول المسلمين من هذه الأمة وهذا ظاهر الآية، وكذلك لما جاءت عن إبراهيم أو قول موسى عليه السلام قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أول المؤمنين من بني إسرائيل. هذا الذي يحمل عليه ظاهر القرآن.
نعم. أيضا معنا فضيلة الشيخ الأخ محمد من السودان الحبيب. أهلا أخ محمد. أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك ألو. الله. حياك الله أخ محمد.
بارك الله فيكم يا أخي. نحب الشيخ بالله وربنا يجزيه عن الزواج من خير الجزاء.
اللهم آمين.
طيب السؤال أنا بس عن ختان الإناث هنا في السودان عن المشكلة، فمرة يقولوا سنة مرة يقولوا اللي هو مكرمة، وهنا إداري الشيخ عن يفصل عنه.
نعم. عن ماذا؟
عن الختان.
جزاكم الله خير.
نعم شكرا لك أخي محمد.
أما ختان الرجل هذا أقرب إلى الوجوب إن لم يكن واجبا حقا، وأما ختان المرأة مسألة خلافية، ويرجع إلى المذهب الذي ينتمي إليه كل أهل قطر أو بلد حسب المذهب الذي ينتمون إليه، ولا أحب السعي فيه، يعني لا أحب أن يتخذ ويعمل به يخشى من عواقب غير محمودة.
نعم فضيلة الشيخ، هل يجوز الصوم وإن لم يغتسل قبل الفجر؟
نعم يجوز أن يصوم الإنسان وإن لم يغتسل، بمعنى أن الإنسان بيت النية ثم كان ما كان له مع أهله ثم أذن لصلاة الفجر، قد يكون نائما قد يكون في أمر يعني لا يستطيع معه الصلاة، وبعد ذلك قام بعد الأذان بكثير ثم اغتسل فصيامه صحيح، فالفترة التي بين الأذان وبين الاغتسال لا تعتبر ناقضة للصيام، يبقى على صومه إن أمسك قبل أذان الفجر.
نعم فضيلة الشيخ، اليوم تحدثنا عن مواضيع مختلفة في الفقه، هل هناك من كلمة في ختام هذه الحلقة فضيلة الشيخ؟
أسأل الله أولا أن يزيدنا وإياكم فقها في دينه، وأن يجعلنا ممن يعمل بما عمل، يبقى الإنسان يتعلم إلى آخر حياته، لكن الشأن كل الشأن في أن يعمل الإنسان بما علمه الله. والفقه في الدين من الفقه في الدين أن يعلم أن الإنسان يعلم من نفسه أنه لا يستطيع أن ينجو من المعاصي كلها، محال، لكنه من الفقه في الدين أن يكثر من الحسنات، لعل الإكثار من الحسنات يذهب ما تعلق به من السيئات. قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، هذا من أعظم الفقه في الدين.
نعم. قبل أن نختم لدينا فاطمة من الجزائر. أخت فاطمة تفضلي بسؤالك، لم يبقى الكثير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معلش نتكلم مع
تفضلي الشيخ يسمعك.
عندي ثلاث أسئلة يا أستاذ.
تفضلي لو سمحت.
السؤال الأول، عندي أخي يتعاطى المخدرات وأن يدعي له بشرب يهدي، هل هذه تعتبر بلوى من الله تعالى؟ علينا نعم. الصبر والدعاء لهذه البلوى. سؤال ثانية، ربي ما رزقنيش، عندي قرابة العامين زوج، ربي لم يرزقني بالذرية ثم رزقني وأجهض، هل هذا يعتبر ابتلاء مع أني في هذا الشهر أكثرت من الاستغفار والدعاء لي ولزوجي؟ نعم. هل هذه يعني بشرة خير من الله؟ يعني صبور على ما أعطاني الله.
نعم. السؤال الثالث،
على فضل يوم عرفة، سمعت قول الله الرسول يوم عرفة الإنسان إذا صام يغفر له ربي سبحانه وهذاك العطاء ما قبل وما بعد.
نعم.
حبيت نعرف مهما كانت الذنوب إلا الشرك بالله
طبعا. نعم. السؤال الثاني لو تكرمتي. السؤال الثاني لو تعيدي. الذرية.
هذا هو السؤال.
السؤال الثاني الذي يتعلق بالذرية.
مات الصغير تقول.
ربي لم يرزقني. نعم. عندي عامين زواج ولم نعم. يرزقني الله، لكن هذا الشهر أصبت من الاستغفار والدعاء رزقني لكن أجهرت. هل هذه علامة نعم. بشرى من الله تعالى؟
شكرا لك فضيلة الشيخ. ثلاث أسئلة.
يبقى المؤمن مبتلى أسد العيل. نعم. والأخت فاطمة وفقها الله وأعانها على الطاعة ابتليت بأخيها، يعني لا شك من الابتلاء أن يبتلى الإنسان بأن أحدا من أهل بيته يدخل تلك الطرائق المظلمة، والمخدرات عياذا بالله طرائق مظلمة لأنها أشد من الخمر، فالخمر قال عنها الشرع أنها أم الخبائث، فما الذي يقال عن المخدرات؟ أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يهدي أخاها سواء السبيل. ما يتعلق بأنها حملت ثم أسقطت فهذا نوع من الابتلاء قطعا، وهذا إن شاء الله سابقها إلى الجنة وذخر لها عند الله، والأيام مقبلة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقها خيرا مما فقدت. بقينا في الثالثة،
صيام يوم عرفة.
صيام يوم عرفة جاء في صحيح مسلم حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحتسب عند الله أن يكفر بي السنتين الماضية والقابلة، لكن أهل العلم يقولون لا يدخل في هذا الكبائر، لا يدخل في هذا الكبائر، إنما هو محصور على الصغائر.
نعم.
العلم عند الله
إن شاء الله. فضيلة الشيخ نستأذنكم في أن نكمل الحديث عن الفقه في الدين في الحلقة القادمة، فهناك الكثير من المحاور التي لم نتمها. إذن مشاهدينا الكرام بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله سوف نتحدث عن الفقه في الدين ونكمل محاور هذه الحلقة. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل من قناة إقراء الفضائية، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.